نلتقي سوية عبر حلقة جديدة من برنامج أجيال تسلط الضوء على شخصية نعيم الشطري، أقدم باعي للكتب في شارع المتنبي. سيداتي وسادتي، في 29 من شهر نيسان أدى تسرب النفط من الأنبوب الناقل بين مصفى بيجي ومحافظة كركوك في منطقة الفتحة إلى انتشار بقعة زيتية كبيرة في نهر دجلة، ما دفع بفرق مكافحة التلوث للتوجه إلى مكان الحادث ومحاولة إجراء صيانة سريعة للأنبوب. وأثير الحديث عن حدوث تفجير متعمد لهذا الأنبوب العملاق، إلا أن وزارة النفط وعبر الناطق الرسمي للوزارة عاصم جهاد نفى حدوث أي عمليات تخريبية، مؤكدا أن عمليات فرض الحماية اللازمة على الأنابيب الناقلة أدت إلى تقليل عمليات التخريب والتفجير التي تستهدف الأنابيب الناقلة للنفط الخام. عماد جاسم والتفاصيل.
نفت وزارة النفط حدوث عمليات تخريبية أو تفجير للأنبوب الناقل بين مصفى بيجي ومحافظة كركوك، وأن بقعة الزيت التي انتشرت في نهر دجلة نتجت من تسرب النفط من هذا الأنبوب بسبب قدمه وحدوث تكسرات في صمامات الأنبوب الناقل. وأكد السيد عاصم جهاد الناطق الرسمي باسم وزارة النفط في حديث خاص لإذاعة العراق الحر أن فرق مكافحة التلوث البيئي تعمل الآن لمتابعة انتشار البقعة، وهناك فرق صيانة تتواصل لمحاولة تصليح التكسرات في الأنابيب الناقلة، موضحا أن عمليات التخريب التي تستهدف الأنابيب الناقلة بدأت تقل في الشهور الأخيرة، وهناك تواجد مكثف لعناصر الشرطة النفطية على طول خط الأنابيب لحمايتها.
مساء 29/4 تعرض الأنبوب الناقل للنفط الخام من كركوك إلى مصفى بيجي، وبالضبط في منطقة الفتحة أكثر من 70 كيلو عن كركوك، إلى تلف الصمامات مما أدى إلى تسرب كميات من النفط الخام إلى نهر دجلة. تحركت مباشرة فرق مكافحة التلوث النفطي في شركة نفط الشمال، وبالتنسيق مع الجهات المعنية كالبيئة البلديات وغير ذلك في المحافظات الشمالية، وعمل السواتر الترابية وغير ذلك لاحتواء هذه البقعة والتقليل من تأثيرها.
إذن وزارة النفط تنفي حدوث حادث أو عمليات تفجير لهذا الأنبوب الناقل؟
بالتأكيد هو كان ليس عمل تخريبي، وإنما كان تلف في الصمامات، ولأنها منطقة شبه نائية يعني حدث هذا الحادث، والأنابيب عموما يعني في تلك المنطقة تمر من خلال الممرات المائية والأنهر وغير ذلك، فكما قلت حدث في منطقة الفتحة وهو نتيجة تلف الصمامات الخاصة بهذا الأنبوب. بفترة قياسية شركة نفط الشمال عملت على إصلاح الأنبوب لمنع تسرب كميات أخرى من النفط الخام.
يتم بين فترة وأخرى هنالك حديث عن تسرب بعض الوقود أو السوائل الأخرى من هذه الأنابيب، هل هذه الأنابيب تحتاج إلى صيانة، وهل هنالك حملة لصيانة هكذا نوع من التسربات والأنابيب؟
هي الصيانة مستمرة من قبل وزارة النفط على الأنابيب، لكن ما كان يحدث سابقا هو تعرض هذه الأنابيب لعمليات تخريبية كانت تؤدي في بعضها إلى تسرب كميات إلى الأنهر وخاصة نهر دجلة، وبالتالي من تراكم الخبرة لوزارة النفط يعني كان هناك يعني تحرك سريع لاحتواء هذه البقعة، وكذلك متابعة هذه البقعة مع المناطق الأخرى. على سبيل المثال يعني تنسق وزارة النفط من خلال شركة نفط الشمال وبالإضافة مع وزارات البيئة والبلديات، ومع تحرك هذه البقعة إلى باتجاه مدينة بغداد كان هناك أيضا تنسيق مع وزارات الداخلية وأمانة بغداد ووزارة البيئة والبلديات ويعني الجهات المعنية بهذا الأمر للتقليل من آثار التلوث على الماء وعلى المواطن بشكل عام.
نفهم من هذا بأن هنالك سيطرة كاملة على الأنابيب الناقلة، ويعني هذه السيطرة من خلال عناصر الحماية لحمايتها من عمليات تخريبية؟
يعني شهدت يعني خلال الأشهر الأخيرة يعني كان هناك يعني تحسن نسبي في تعرض الأنابيب يعني إلى عمليات تخريبية، وهذا يأتي نتيجة أنه تفعيل الدور الأمني لشرطة النفط وبالتنسيق مع الجهات الأمنية الأخرى لحماية هذه الأنابيب. والدليل كان هناك استقرار في الصادرات النفطية العراقية عبر الأنبوب الناقل للنفط الخام عبر ميناء جيهان التركي.
كان هذا اللقاء مع السيد عاصم جهاد الناطق الرسمي باسم وزارة النفط. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الأعزاء، قامت نقابة الفنانين في بابل ولأول مرة منذ عام 2003 حفلا غنائيا أحياه عدد من المطربين الشباب الذين عادوا من دول المهجر بعد أن استعاد الفن عافيته التي سلبها أصحاب الأفكار المتشددة والذين أجبروا العاملين في مكاتب الموسيقى في المحافظة إلى إغلاقها. هذا الاحتفال حظي بحضور جماهيري لافت والذي تفاعل مع المطربين بالرقص والغناء. علاء رزاق مراسل إذاعة العراق الحر معكم من بابل.
ربما تكون هي المرة الأولى التي تشهد فيها قاعة نقابة الفنانين في بابل حفلا غنائيا ترفيهيا لعوائل المحافظة منذ أذار عام 2003 أحياه نخبة من الفنانين الشباب الذين عادوا من الغربة بعد عودة الفن للحياة وافتتاح مكاتب الفرق الموسيقية. نقيب الفنانين وكالة زهير المطيري أكد في حديث لإذاعة العراق الحر على أن هذه الاحتفالية التي استمرت لمدة يومين حظيت بحضور جماهيري كبير.
أقامت نقابة الفنانين العراقيين فرع بابل حفل ترفيهي غنائي مسرحي على مدى يومين. حقيقة الهدف من إقامة هذا المهرجان العائلي الفني الترفيه عن أبناء شعبنا، وبعد استقر الوضع الأمني والناس تنعم براحة البال وترغب في أن ترى أجواء الفن وأجواء الغناء. الحقيقة كانت هي تجربة أولى، شاهدنا إقبال جماهيرنا الذواقة في محافظة بابل على هذه الاحتفالية. احنا يعني قررنا ان نقيم كل شهر حفلة لمدة يومين بنفس الاجواء الكوميدية والمسرحية والغنائية.
الجمهور الحلي كان قد اظهر تفاعلا كبيرا مع الفنانين ومارس حريته لاول مرة في الرقص والغناء.
شوفك فرحان وترقص كل سوايته وجماعتك، وشنو مشارك بهذا؟
والله مشاعر ان شاء الله احنا الفرح اللي راح يسرعوه نقابة الفنانين، ويعني بالمناسبة احنا فرحانين انه جماعتنا شوت الرقص، واحنا لنا اول مرة نصير وهاي فرحة يعني ان شاء الله ما ينعمرها.
يعني مثل ما تقول شنو شوية امان وان شاء الله تصير يعني ظروف زينة فتطلع الشباب يعني نرقص ونفرح.
الفنان علي البابلي او الذي عاد توا من الغربة اكد على انه والى وقت قريب لم يستطع الغناء في المدينة.
بصراحة نقابة الفنانين دؤوبة إلى تقديم الأفضل ومشكورة على هذه الخطوة الجريئة اللي هي يعني تصير في ظل أجواء أعتقد يعني متاحة، مو يعني مثل السابق.
يعني كنت ما تستطيع أن تغني؟
طبعا ما أقدر، يعني أنا ذهبت إلى لبنان إلى سوريا وإلى البحرين، وهذا السبب لأنه يعني رزقي انقطع هنا. أما بالنسبة للحالة اللي صارت البارحة واليوم صراحة يعني أعتبرها خطوة جبارة.
نعم حضرتك غنيت أغاني تراثية أكثر من الأغاني الحديثة، يعني هل تعتقد أن الجمهور ميال لمثل هكذا أغاني؟
لولا تعدد الأذواق لبارة السلع، لكن أكو فد دسامة بالألحان القديمة، أكو فد شيء يسحوا له غذاء الروح حتى الشاب يحترمه. يجي ألحان يجي يعني فد جمل موسيقية رائعة اللي يقدموها الرواد العراقيين. بالنسبة لنا تراثنا هنا يعني ماكو أجمل من سعد الحلي.
نعم حضرتك غنيت سعد الحلي، أنت دائما تغني لجمهور الحلي إلى فد ألفة خاصة ويا سعد الحلي.
صحيح سعد الحلي طبعا الطور التراثي الفراتي الجميل يحاكي هالمنطقة ومعيشة هالمنطقة وترتيب هالمنطقة وعادات هالمنطقة، منطقة الفراتية الثرية بكل شيء، يعني معجوبة يعني من طلع أبو خالد سعد الحلي من شعبية هالمنطقة هذه.
غنيت للسعدي؟
والله كل أغانية تقريبا غنيتها أقدر أقول لك بإجادة، بس الجمهور يحكم يعني.
شلون قلتها؟ نقدر نسمع من عندك بشيء؟
يعني أنا حسيتها مو قلتها.
يا ويلي
رزاق، إذاعة العراق الحرة. الحلة.
هذه إذاعة العراق الحرة. أعزائي المستمعين، حتى يحين موعد الفقرة القادمة ضمن منهاجنا لهذا اليوم، نبقى دقائق مع سعدون جابر.
بالصبح للمذياع عتعنى واسمه والله العراق الحر منكم فلشبه.
إذاعة العراق الحر. إذاعة العراق الحر تقدم أجيال. أجيال برنامج أسبوعي يعنى بهموم ونشاطات وإبداعات شرائح مختلفة من المجتمع العراقي. أجيال برنامج تعده وتقدمه فريال حسين. سعدت أوقاتكم مستمعين الأعزاء في رحلتنا الأسبوعية مع برنامج أجيال، وحلقة اليوم تسلط الضوء على أحوال أشهر بائع كتب في شارع المتنبي، إنه نعيم الشطري. دومة من الكتب العتيقة تفوح منها رائحة الزمن المتقادم، معروضة على قارعة الطريق بلا ترتيب، تتحلق حولها مجموعة من الناس مختلفة الأعمار والمستويات باختلاف الكتب المعروضة ذاتها. بينما يقف على الرصيف القريب رجل أشيب يصمت طويلا ثم يعلن عن نفسه على الطريقة التالية:
أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمموا، الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم.
إنه نعيم الشطري، وهذا مزاده الأسبوعي للكتب المستعملة الذي أصبح أحد أبرز معالم شارع المتنبي، شارع الثقافة والأدب وسط بغداد. إنه أشهر باعي كتب في هذا الشارع، وصار علامة فارقة من علاماته. دكانه على الرغم من كونه صغيرا إلا أنه يشكل تجمعا للمشاهير، والأطرف أن الرواد يمازحونه ببيت شعر شعبي دارمي يقول: كل من يقول لك زين قل له أنت كذاب، الشطري صار أسبوع ما بايع كتاب. وهو يصف جزءا من معاناته في بيع الكتب حين انحسر الإقبال عليها، وهو الذي لا يعرف مهنة غيرها. لكن الرجل المحاط بالمعرفة والجمال وخير جليس يعاني الكثير، تشعره كتلة من هموم مضغوطة. للتعرف عليه أكثر كانت لمراسلنا في بغداد حسن راشد هذه الوقفة وهذه الصرخة التي التقطها ميكروفون إذاعة العراق الحرة.
بغداد ما اشتبكت عليك الأعصر إلا ذوت ووريق عمرك أخضر، من ذا أصابك يا بغداد بالعين؟ ألم تكوني زمانا قرة العين؟ ألم يكن فيك ناس كان مسكنهم وكان قربهم زين من الزين؟ صاح الغراب بهم بالبين فافترقوا، ماذا أصابك من لوعة البين؟ أستحلف الله قوما ما ذكرتهم إلا تحدر دمع العين.
أما الشطري نفسه فيقول أنه بصراخه يدعو الناس إلى القراءة.
أثرها على الناس، أحث الآخرين على القراءة، على قراءة الكتاب، وأنا عدة مرات هم يطلبون من عندي.
بدأت حكاية نعيم الشطري مع الكتب منذ الطفولة، حيث ترك مدينته الجنوبية الصغيرة الشطرة إلى أسواق الكتب في بغداد والبصرة والنجف.
بعد انبثاق ثورة 14 من تموز الخالدة كنت في ثالث متوسط عام 1958، بعدين فتحت مكتبة النور 58 إلى 62، عام 1962 انسجنت سنتين في سجن الكوت. نهاية 63 بعد ما نزال الحرس القومي خرجت من السجن، ظليت أبيع كتب في عربة، بعدها ظليت أخذ كتب إلى المحافظات، إلى محافظة النجف كانت قضاء، إلى محافظة البصرة والناصرية كربلاء وأنحاء العراق، أودي الكتب بالنقليات وألقيها هناك قدامي.
إلا أن علاقته بالمكتبات بدأت من مدينة النجف، مدينة العلم والشعراء، التي قادته إلى أسواق الكتبيين البغدادي، حيث افتتح مكتبته الحالية وسط شارع المتنبي مطلع سبعينات القرن الماضي.
استقريت بال64 في مدينة النجف، فتحت مكتبة بساحة الإمام علي أو الميدان يسموها. بعد ذلك استقريت البغداد، أيضا ظلينا نبيع بعربانة مع الكتب، كتاب بدرهم 50 فلس و25 فلس و150 وبربع، وأحسن كتاب مجلد لو تفسير لو مثل كتاب ضخم فلسفي نبيعه ب500 إذا مجلد وطبعة جيدة يعني، وهكذا يعني. إلى أن فتحت هاي المكتبة قبل 35 سنة.
يعني أنت من نهاية الخمسينات إلى الآن، شنو أبرز التحولات اللي صارت بالسوق بالقراء؟ هل ترى أن القراء الكتب الآن أصبحوا أقل؟
لا بالعكس، ازداد قراء الكتاب، وكثيرين يسألوني يقولوا لي أشو الانترنت ما أثر على الكتاب؟ أقول لهم لا بالعكس، من تقرأ الكتاب يكون بيه لذة في الطعم.
يمر وسبع خيول
شارع المتنبي المتفرع من شارع الرشيد باتجاه نهر الدجلة امتدادا للسوق الكتبيين في بغداد العباسية، ورغم أنه عرف في العهد العثماني باسم شارع الأكمكخانة أي شارع المخبز العسكري، إلا أنه استعاد هويته مع بدايات تشكل الدولة العراقية الحديثة بعد الحرب العالمية الأولى، حيث كان قبلها يجاور معظم مؤسسات الدولة السياسية والعسكرية آنذاك وفي مقدمتها سراي الحكومة. ويعترض نعيم الشطري على القول المأثور الذي يوصف حركة الكتاب في العالم العربي بالقول إن القاهرة تكتب وبيروت تطبع وبغداد تقرأ. الشطري يقول إن العراق بدأ يلم بأطراف هذه المعادلة جميعا.
كان مستوى القراءة جيد، يعني أكو قارئ عراقي، والمقولة اللي تقول يعني القاهرة تؤلف وبيروت تطبع والعراق يقرأ، الآن العراق يؤلف والعراق يقرأ والعراق يطبع وهكذا. يسألني أحد المخرجين الأمريكان يقول أمريكا بعظمتها ما بيها يعني سوق كامل مثل هذا، لا بي مزاد ولا بي سوق كامل للكتاب. أقول له أمريكا ما صار إلا 250 سنة، إحنا أهل العراق وإحنا أهل الحضارة، حضارة سومر وأكاد وبابل. قلت له بس ملك أشورفانيبال خلف لنا مكتبة تحتوي على 25 ألف كتاب من الرقم الطينية.
وعلى الرغم من كثرة المكتبات في شارع المتنبي، إلا أن الشطري يتميز وسط الجميع بمزاده العلني الأسبوعي الذي يقول إنه أخذ فكرته من النجفيين.
عادة عند النجفيين كل خميس وجمعة يعملون مزاد للكتاب والمخطوطات، والكتاب الرديء ماكو كتاب رديء، وإنما يعني الكتاب العادي يباع بأغلى الأثمان حتى الآخرين يشتروه، والكتاب الجيد حتى هم يشتروه يباع بأبخس الأثمان، مما يدل على أن هناك أغبياء وأذكياء. فقدمت أني عن المزاد إلى الجهات الأمنية، وساعدني بها الشهيد عزيز سيد جاسم والأخ الله يحفظه ثامر عبد الحسن العامري. فهنا يعني أعطوني يعني إجازة المزاد ونجحت.
ويضيف الشطري إن مزاده عندما بدأ أول مرة كان أعجوبة بين الناس.
من أسست المزاد كان أعجوبة عند العالم، كانوا يتعجبون كتاب شنو مزاد مال كتاب قابل آفافية. أول من شجعني بالمزاد العلماء، منهم الشيخ بغداد الراحل حسين علي محفوظ والأخ عادل عرداوي.
من هم أشهر زبائنك بالتاريخ العراقي من أدباء ومثقفين سياسيين؟
مثلا حسين علي محفوظ، علي الوردي، فرات الجواهري الله يرحمهم، فكثير يعني من العلماء والمثقفين اللي يعني كانوا رواد المزاد.
في تاريخ العراق هناك ساسة مثقفون، هل هناك من الساسة من مر عليك، من اشترى كتب؟
كثيرين يعني، بالآونة الأخيرة مثلا الدكتور برهم صالح كان يجيني هنا يعني يزورني، صارت علاقة يعني طيبة، هو سامع بي وهذه.
ولم يتوقف نشاط نعيم الشطري عند حدود بيع وشراء الكتب، وإنما جرب أكثر من مرة أن يكون ناشرا.
هي عندي مؤلفات منشوراتي الخاصة، يعني مثل سراي بغداد منشوراتي.
وقت بديت تطبع أنت منشوراتي؟
بالسبعين طبعت ديوان القمر والديرة العريان سيد خلق، طبعت ديوان للمطر وام الضفيرة لكريم العراقي، طبعت رسالة ماجستير للدكتور عباس التميمي، هاي بالسبعينات يعني كاظم الرواعي.
الحديث مع الشطري يلخص لصاحبه الكثير من الصور والحقائق عن وضع الثقافة والأدب بل والمجتمع العراقي أحيانا، وكل ذلك من زاوية الكتاب لا غيرها. يقول الشطري إن المفكر العراقي علي الوردي ما زال الكاتب الأكثر رواجا في أسواق الكتب العراقية.
أعلى كتاب هو علي الوردي بالنسبة للكتاب العراقيين، يعني رهيب علي الوردي. بعدين يجي عريان سيد خلاص، مظفر النواب، جواد علي.
شنو أبرز الكتب الآن الرائجة بالسوق؟
تاريخ العراق وتاريخ العربي والفلسفة والاجتماع إلى بقية المواضيع. أما الدينية إجت موجة كبيرة وبعدين خبتت.
يعني تراجع الإقبال على الكتب الدينية الآن؟
بلي، ماكو نسبة يعني، لأنه ظهرت كتب وإجت كتب لمؤلفين عراقيين بالفلسفة بالدين بالدراسات حديثة طلعت عن الإسلام وعن دراسات عن قادة الإسلام.
وفضلا عن امتهانه لتجارة الكتب، فإن الشطري قارئ نهم أيضا.
قراءاتي كنت أقرأ التاريخ السياسي للبلد، وقراءاتي أدبية، لو شعر لو نثر لو رواية كذا اللي أهواها يعني.
من هو الكاتب اللي تفضل أن تقرأ له؟
ماكسيم جوركي.
بعد كل هاي المسيرة مع الكتاب شلون شوف وضعك؟
ما عندي تفكير تجاري، وإنما أنا جيت نتيجة قراءاتي أصبحت هاي المهنة هي يعني حياتي، حتى وإن كان أبقى على ذاك أنا الفقر ما يقولون، فأني أبقى يعني أنشر الوعي، أقدم الوعي للإنسان البسيط حتى لكي يستقر البلد. الوعي هو اللي يولد الاستقرار بالبلد.
وفي نهاية حديثنا مع الكتبي العتيق نعيم الشطري بدأنا نلملم أوراقنا للرحيل، فقال توقفوا، فلي أمنية أخيرة أحب أن أعلنها عبر إذاعتكم.
أمنية عندي ولم تتحقق، وهي أن أدعو السلطة العراقية أو الحكومة العراقية بصورة عامة أن تفتح مكتبة للطفل في كل قرية وناحية وقضاء ومحافظة.
كيف تشوف المثقفين الجدد؟ كيف تشوف علاقتهم بالكتاب، علاقتهم بالكتب، علاقتهم بالمكتبة؟
مو ذاك القارئ السابق. أكو قراء ولكن ثقافتهم تختلف عن ثقافة القراء السابقين.
هذا إلى علاقة بالعصر والإنترنت، له إلى علاقة بقلة ثقافتهم يعني مثلا؟
قلة ثقافتهم.
لكنهم مبدعون.
إيه وياكاني، ولكن هناك يعني شباب ولو قلة لكنه عندهم إبداع.
كنت ارسم ليل ارسم شمع، ومن ترسم بسمة ارسم دمعة، من ترسم ليل ارسم شمع، ومن ترسم بسمة ارسم دمعة، وارسم كل شي دور ببالك، ارسم كل شي دور ببالك، بس لا ترسم ملك وقلعة، بس لا ترسم ملك وقلعة.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ارسم ناس تحب الناس، ارسم شارع مملي احساس، ارسم ناس تحب الناس، ارسم شارع مملي احساس، ارسم عالم وسع لك من غير حدود وحراس.
نعيم الشطري أشهر بائعي كتب في شارع المتنبي كان موضوع حلقة هذا اليوم من برنامج أجيال، شاركنا فيه مراسلنا في بغداد حسن راشد. شكرا وتحية منه لمستمعينا ومني أيضا في ريال حسين والمخرج نجيب بلاوي.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 11 ليلا حسب توقيت العراق، ويعاد بث هذه الفترة ثانية صباح اليوم التالي من الساعة 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر.